بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء، وأن يسددنا جميعا في الأقوال والأفعال. إن ربنا سميع الدعاء. ثم إن كان لي من تذكير إخواني وأبنائي هناك في هذه البلاد، بلاد الأتراك أو في تركيا، إن كان من كلمة ها هنا، فإنني أرغب في التذكير في أمر عظيم له أهمية كبرى في شريعتنا المطهرة، ونحتاج إلى أن نذكر به أنفسنا أولا وإخواننا ومن له حق علينا ثانيا، ألا وهو أمر قد جاءت نصوص الشريعة المطهرة بالتذكير به والتنبيه عليه والثناء على أصحابه والترغيب في هذا الأمر. قد جاءنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بتحقيق هذا الأمر قولا وفعلا، قولا أمرا منه عليه الصلاة والسلام، وحثا وفعلا بأفعاله عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة المطهرة. ومعلوم أن الشريعة المطهرة جاءت بالعقائد الصحيحة والعبادات الشرعية المطهرة والطاهرة، وكذلك جاءت بالأخلاق وبالآداب وكل ما يتعلق بحياة المرء في شأنه كله، في أبواب المعاملات وفي أبواب العبادات، وقبل ذلك في العقائد والسلوكيات ونحو ذلك. ولا شك أيها الإخوة أن الذي أرغب التذكير أن أذكر به ما يتعلق بالأخلاق والآداب الشرعية، فلا يخفى أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة المحمودة، فتضافرت النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمرة والحاثة على التخلق بالأخلاق الحسنة. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويقول جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول أيضا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما جاء في النهي عن التخلق بالأخلاق الذميمة وهي ضد المحمودة، قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا في الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا شك أيها الإخوة أن ارتباط الأخلاق الحميدة بشريعتنا الطاهرة ظاهر بين كما مرت الإشارة إليه، فارتباطها بالاعتقاد وثيق جدا. لذا تجد في كتاب الله جل وعز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما تجد الربط بين الإيمان والعمل الصالح. ولا يخفى أن العمل الصالح أحد أركانه الأخلاق الحسنة. يقول الله جل وعلا أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والعاصلة بالمعاملات أيضا، فكثير من المعاملات قائم على الخلق الحسن في قول المسلم وفعله، وتعاليم الإسلام في ذلك ظاهرة بينة. يقول الله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويقول جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ويقول جل وعز والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلى غير ذلك من ذلك الأدلة الشرعية الظاهرة في هذا الباب بارك الله فيكم. ورغبت بعد هذه التقدمة أن أتكلم عن خلق نحتاج إلى التذكير به خاصة في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه، فيشد المسلم منا عضد أخيه والأخ بأخيه كي نرتقي فنكون أمة راشدة تعلم الحق وتعمل به، وهو أعني خلق الرفق. وسأتكلم عن هذا الأمر وأذكر به من بيان معناه في اللغة والاصطلاح، ثم ما جاء في النصوص من الترغيب في الرفق، ثم التذكير ببعض أقوال السلف والأئمة في هذا الباب، ثم الذكر أو التذكير بفوائد الرفق وبعض صوره. فمن ذلك بارك الله فيكم أعني الرفق، فالرفق ضد العنف وهو لين الجانب، فيقال رفق بالأمر وله وعليه يرفق رفقا، إلان له جانبه وحسن صنيعه. ورفق يرفق أي لطف، ورفق بالرجل وأرفقه بمعنى كذلك، وكذلك يقال ترفق به، ترفق به. أما من حيث الاصطلاح فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان معناه في فتح الباري قال هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف، انتهى كلامه. والمراد بالأسهل أي ما وافق الشريعة وكان كذلك. ثم أنتقل إلى النقطة الثانية وهي ما جاء في النصوص المرغبة في التحلي بهذا الخلق العظيم والنبيل، فيقول الله جل وعلا في كتابه العزيز في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول الله يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره تاركين لزجره وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم فها كلامه رحمه الله. ومن النصوص أيضا قوله جل وعز في سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره أي ارفق بهم وألن جانبك لهم. ويقول جل وعلا في سورة آل في سورة طه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقوله تعالى فقولا له قولا لينا أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الفعال. لعله أي بسبب هذا القول اللين لعله يتذكر أي ما ينفعه فيأتيه ويفعله أو يخشى ما يضره فيتركه. فإن القول اللين داع لذلك والقول الغليظ منفر عن صاحبه. هذا كلام شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره. والآيات في الباب كثيرة بارك الله فيكم. ومن نصوص السنة المطهرة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن يهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليكم. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة عليك بالرزق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت. ربت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يحرم الرزق يحرم الخير. من يحرم الرزق يحرم الخير. قال شيخنا العلامة الفقيه الصالح محمد العثيمين رحمه الله شارحا حديث جرير رضي الله تعالى عنه في شرح رياض الصالحين يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فإنه يحرم الخير فيما فعل. وهذا شيء مجرب ومشاهد. من إنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة وقصده رحمه الله بالشدة غير المحمودة فإنه يحرم الخير فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير. وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناف وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا ينبغي الإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله لنا وله. ومن النصوص أيضا ما جاء عند مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين أيضا شارحا قال: قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك، بل الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث، والدعاء عليك بأن يشق الله عليك. انتهى كلامه رحمه الله. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث عائشة رضي الله عنها: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، إلا شانه أي عابه، أي عابه. وأخرج الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد له، والترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح، وأحمد في المسند، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحمهم جميعا، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق حرم حظه من الخير. إذ أقول إذ بهذا الرزق تنال المطالب الأخروية والدنيوية وبفواته يفوتان، وبفواته يفوتان. فهذه بعض النصوص، أصلحنا الله وإياكم، من نصوص الوحيين وغيرها كثير تدل على أن الرفق في الأمور كلها، وأن الرفق بالناس والتيسير عليهم، نعم، وفق شريعة الله المطهرة، ليس على ما يشتهون ويريدون، إنما كما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويسلك المرء أقرب الطرق وأرفقها بالناس. هذه الصفات من صفات الكمال. الله جل وعز يحب من عباده الرفق، ومن صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان رفيقا بأصحابه وبأمته، وهذا يدل على أن من خالف ذلك وأتى على خلاف هذا الخلق العظيم أتى بأمر قبيح مشين، نسأل الله العافية والسلامة. ثم الأمر الثالث، بارك الله فيكم، في التنصيص أو ذكر جملة من الأقوال عن سلف الأمة الصالح في هذا الباب. فقد روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، ووكيع في الزهد، والإمام أحمد في الزهد، وهناد في الزهد، عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه قال: كان يقال الرفق رأس الحكمة، الرفق رأس الحكمة، وهو كذلك. وكذلك جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال: غشي على مسروق في يوم صائف، وكانت عائشة قد تبنته فسمت بنته عائشة، وكان لا يعصي ابنته شيئا. قال فنزلت إليه فقالت يا أبتاه أفطر واشرب تخاف على أبيها من أن يهلك، فطلبت منه أن يفطر وأن يشرب. قال ما أردت لي يا بني؟ قالت الرفق. قال يا بنيتي إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي رواية إنما طلبت الرفق لتعبي. وقال سفيان يوما لأصحابه تدرون ما الرفق؟ قالوا قل يا أبا محمد. قال الرفق أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه. وأخرج الحافظ هنافي الزهد عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال كان يقال الرفق يمن والخرق شؤم، أو الخرق شؤم أي الأخرق. وكذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. انتهى كلامه رحمه الله من الوابل الصيب. وقال الإمام ابن حبان في روضة العقلاء الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها وترك العجلة والخفة فيها، وترك العجلة والخفة فيها، إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها. ومن منع الرفق أو منع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرزق أعطي الخير. ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرزق ومفارقة العجلة. ويقول أيضا رحمه الله العاقل يلزم الرزق في الأوقات والاعتدال في الحالات، لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب، كما أن النقص فيما يجب من المطلب عجز. وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف. ولا ذليل أمهر من رفق، كما لا ظهير أوثق من العقل. ومن الرفق أن يكون الاحتراز، وفي الاحتراز ترجى السلامة، وفي ترك الرفق يكون الخرق، وفي لزوم الخرق تخاف الهلكة أو الهلكة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق، لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. هذه بعض مقالات العلماء من سلف الأمة الصالح وعلمائها في هذا الباب، أعني في باب تحقيق خلق الرفق. ولا شك أيها الإخوة أن للرفق فوائد تعود على المرء بالنفع في الدارين من فوائده أنها طريق تحقيقها طريق يوصل إلى الجنة، لأنك تنفذ أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وفق شريعة الله الطاهرة. كذلك من فوائد تحقيق الرفق للمرء أنها دليل على كمال إيمانه وحسن إسلامه. وكذلك من الفوائد أنه يثمر محبة الله للخلق، محبة الله للعبد، ومحبة الناس له أيضا. كذلك في تحقيق هذا الرفق تنمو روح المحبة والأخوة في الله والتعاون على البر والتقوى بين الناس. وهذا أيضا من فوائده أنه دليل على صلاح العبد وبحثه عن مراضي الله وحسن خلقه. الرفق إذا ما انتشر بين الناس من فوائده أن ينشأ المجتمع سالما من الغل والحق والحقد والحسد وكذلك من العنف. ولا شك أن الرفق من فوائده أنه يزين الأشياء. والرفق ليس فقط بالآدميين، فإنه يتعدى حتى على البهائم وغيرها. فالرفق بالحيوان في إطعامه والإحسان إليه في ذبحه ونحو ذلك. الرفق يدل على أن المرء فيه أناة وحكمة وتعقل وتأمل. لا شك أن الرفق من فوائده أن المرء ينال خيرا كثيرا وعميما. ولا شك أن الرفق كما قلت ليس له فقط صورة واحدة في الآدميين، فهو يتعدى للآدميين وغيرهم. ومن ذلك أن يرفق المرء بنفسه في أداء ما فرض الله عليه، فلا يحمل نفسه من العبادة ما لا تطيق، فإن الإسلام دين يسر. فمن أراد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيقه هذه العبودية فليتوغل، فليوغل في هذا الدين برفق. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وهي السير في السحر. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعم أنها لا تنام بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام بالليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشديد في الدين بالزيادة على المشروع، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه، إما بالقدر أو إما بالشرع. فالتشديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به، وبالقدر كفعل أهل الوسواس، فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر، أو بالقدر كفعل أهل الوسواس، إما بالقدر وإما بالشرع. فالتشديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به، وإما بالقدر كفعل أهل الوسواس، فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر حتى استحكم عليهم وصار صفة لازمة لهم. كذلك من الأمور المهمة يجب أن نعقلها وأن ندركها الرفق مع الناس بعامة، وذلك بعدم الغلظة والفظاظة والجفاء، بل التعامل بالسماحة والخلق الحسن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الله يحب الرفق في الأمر كله، وهذا الحديث في الصحيحين. كذلك الرفق بارك الله فيكم بالمدعوين، في من تدعوهم وتجعلهم تحت محل دعوتك. يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكم أن تتأملوا إلى رفق إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه آزر، قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ قال له والده: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال شيخ شيوخنا العلامة العلم محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: فإن الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه، أي أن أباه خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه، ولم يقل له يا بني، في مقابلة قوله له يا أبتي، وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان، أي معرض عنها لا يريدها، لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا، وهدده جل وعلا، وهدده بأنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمنه، أي قيل بالحجارة وقيل باللسان شتما. قال: والأول أظهر، ثم أمره بهجره مليا، أي زمانا طويلا. ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انتهى كلامه. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذا فيه تنبيه بضرورة الرزق حتى لمن تحت ولايتك أو تحت إمرتك من خادم ومملوك. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم، كما هو معروف في السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم مع الإيصاء عليهم في القرآن. الرفق بالحيوان أيضا، لأن تدفع عنه أنواع الأذى كالعطش والجوع والمرض والحمل الثقيل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه البخاري في الصحيح: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. الله أكبر، هذا من الرزق أيضا بالحيوان وبغيره. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إن ربنا لسميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.